أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله. كلامنا في هذا اليوم أيها الأعزاء كتاب وأحكام الغصب في رسالة سماحة آية الله العظمى الإمام السيستاني دام الله ظله الشريف. الغصب أيها الأعزاء من المحرمات الأكيدة الثابتة ومنهي عنه في الكتاب والسنة ومقتضى العقل، يعني حتى لو لم يكن لنا دين فعقولنا تبغض الغصب والاعتداء على أموال الآخرين. الآن الصين وروسيا وكوريا واليابان ذول الملاحدة، أغلبهم ملاحدة، ذول هذول الملحدين من نروح نقولهم يابا أنا استوليت على أموال الآخرين عدوانا وهم ما عندهم دين، يمدحون فاعل هذا الشيء لو يذموه، برأيكم شو تقولون؟ رد الأمانة ممدوح عند العقلاء، الغصب والاستيلاء على أموال الآخرين مذموم عند العقلاء، مو عند المتدينين فقط، مو عند المتدينين، عند العقلاء، تمام ولا لا؟ ولذلك إمامنا الحسين سلام الله عليه مضمون كلامه في خطبته مع معسكر عمر لعنة الله على عمر بن سعد وعلى من شاكلته، قال لهم إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فارجعوا إلى أحسابكم وأنسابكم فإنكم عرب كما تزعمون. إذا دين ما عندكم ارجعوا للقيم والمبادئ والأخلاق، عندكم أنتم ناس تقولون إحنا عرب، العرب عيب عليهم يقتلون ضيفهم، طبعا مو عرب هسه، عرب ذاك الزمان، تمام ولا لا؟ فارجعوا عيفوا دينكم، دين ما عندكم، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فارجعوا إلى أحسابكم وأنسابكم فإنكم عرب كما تزعمون. أنا جيت بعائلتي خب ما جايب جيش وياي، يعجبكم تبايعوني أهلا وسهلا، ما يعجبكم في مال لا هاي الأرض كبيرة أدير وجهي وأمشي، وأنا ما جيت أنتوا خنتوني، ناقة كاملة ناقتين ثلاثة تحمل المكاتيب، عمر بن سعد التشقد الزيت لطلبات أنه اقدم علينا يا ابن رسول الله، نحن لك جنود مجندة، أنت شمر بن ذي الجوشن إش قد الزيت لي مكاتيب وفلان وفلان الحكيم ابن الطفيل الطائي وكلكم دزيتوا لي مكاتيب، أنتوا قادة الكتائب والجيوش كلكم راسلين، مو هاي كتبكم؟ المهم أيها الأعزاء، المصنف يقول الغصب هو تعريفه بين قوسين الاستيلاء عدوانا على مال الغير أو على حقه، مو إلا أموال، حقوق أكو أموال وأكو حقوق مثل حق الشفعة وحق الحضانة وحق المبيت عند الزوجة وإلى آخره، هاي مو أموال بس حقوق، فما يصير تستولي أنت وتغصب حقوق الآخرين.
وقد تطابق العقل زائدا النقل، والنقل بفرعيه من الكتاب والسنة على حرمته، كونه ظلم والظلم قبيح عند العقلاء. فعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من غصب شبرا، خوب الشبر، لا أقدر أبني بي بيت، لا أقدر أسوي بي بستان، لا أقدر، شنو اللي أسوي بي الشبر؟ شبر واحد أخذت من حق جيراني، بس زحفت الحائط مالي شبر عليه على جيراني. من غصب شبرا من الأرض طوقه الله من 7 أراضين يوم القيامة. حديث بالحقيقة مرعب. وعن مولانا أمير المؤمنين أبا الحسن سلام الله عليه أنه قال: الحجر الغصب في الدار، إذا حجر واحد أخذته طابوقة وحدة وبنيت بها هذا البيت العملاق، خب الطابوقة تضيع، شنو قيمتها؟ الحجر الغصب في دار رهن على خرابها. الرهن لا يفك إلا بخراب الدار. على بيتك اللي بنيته بهاي المليارات وانت ماخذ طابوقه وحده من بيت جيرانك بدون استئذان، هذا بيتك رهين، اخذت الرهن واحكام الرهن، الرهن لا يفك الا بتسديد الدين، مو صحيح؟ هنا الامير عليه السلام يقول رهن، الرهن شلون ينفك؟ ينفك بخراب هذا الدار. حرم الله تعالى الغصب استصلاحا للإنسان، تنظيما للعلائق بين أفراده بما يناسب إنسانية الإنسان. وسيأتيكم أيها الأعزاء في كتاب الأمر بالمعروف والنهي، أو أخذتوا لعله بالمنهاج الجزء الأول في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه من الكبائر حبس الحقوق. حديث عن النبي صلى الله عليه وآله: من أخذ أرضا بغير حق كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر. يقول في هذا الحديث إنه من غصب أرضا يوم القيامة يكلفه، يقول له روح جيب لنا كل تراب ذيك الأرض اللي أخذت، يشيلها قدام الخلائق أجمعين، شون فضيحة هاي. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أعظم الخطايا، أعظم الخطايا اقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق. وآثار اغتصاب حقوق الآخرين أيها الأعزاء تبين بالدنيا قبل الآخرة. حتى يكون رادع لذي الرشد ولذي العقل. وهكذا فإذا هذا معنى الاستيلاء على أموال الآخر. فالإنسان إذا غصب حق الآخرين أو مالهم خرج من إنسانيته، خرج من فضل وصار باتجاه الحيوانية والبهيمية. لأنه تعرفون نظام الغابة، القوي يقهر الضعيف من دون وازع، من دون ضمير، من دون رادع. وهكذا أحاديث كثيرة وردت في مثل هذا الأمر، موكولة إلى المفصلات إن شاء الله تراجعوها حتى تعرفون كبيرة هذا الذنب. نأخذ المسألة 806. قال: الغصب على أقسام، إما هاي إما تكتبون عليها أولا، إما عين مع المنفعة من مالك واحد أو مالكين، اغتصب دارك ما أعطيك إياها بعد وفوقها ساكن فيها، اغتصبت وغصبت السيارة مالتك وأصعد بيها، غصبت البقرة مالتك وأستفيد من حليبها، يعني هم العين وهم المنفعة، هاي أولا. واضح رقمته؟ وإما عين بلا منفعة، الدار بس ما سكنتها والسيارة شلبت بيها وما أصعدها والبقرة ما أحلبها وإلى آخره، إلها أحكام كل واحدة من ذلك. وإما ثالثا، وإما منفعة مجردة، لا البيت بيتك بس أنا ما أطلع من عنده، قاعد مستفيد بي، هاي بالورثة تصير. يابا البيت هذا ليش قاعد بي؟ هذا مو ورثة ولازم نتقاسمه. سلمكم الله، رحم الله والديك موسى، جزاكم الله. فهذا بالورثة تصير مثل هاي المسألة عزاء، يقعد واحد من الورثة يتشلب يقولهم ما أطلع من البيت، هاي مجتمعاتنا مملوءة بمثل هاي القضايا. زين ليش غاصب البيت؟ قال ما غاصب البيت، البيت بيت أخوتي وأهلي، لكن أنا ما أطلع، المنفعة إلي. وهذا أيضا أعزاء اغتصاب المنفعة. إذن مرة يغتصب العين والمنفعة، ومرة بس العين ومرة بس المنفعة، ثلاث موارد لحد الآن. وإما هاي، وإما شقد يكون رقمها الإما هاي، وإما حق مالي، عفي الرابع هذا، وإما حق مالي متعلق بالعين، حق مالي متعلق بالعين. اللي راح تجينا أمثال العين المرهونة. زين هذن الأربع نقاط راح يعطيكم عليها موجز الأحكام، وعندنا تفاصيل عليها. قال فالأول كغصب الدار من مالكها، غصب الدار وقعد به العين والمنفعة، وكغصب العين المستأجرة إذا غصبها غير المؤجر والمستأجر، عم من المالك طرف ثالث، أنا أجرت الدار مالت الزيد جا قعد بيها عمر، فهو غاصب للعين من المؤجر وغاصب للمنفعة من المستأجر، غصب حقي العين عين أنا أملكها، وغصب حق زيد لأن زيد هو اللي مستأجرها. والثاني كما اللي هو شنو الثاني قلنا؟ الثاني عين بلا منفعة، والثاني كما إذا غصب المستأجر العين المستأجرة من مالكها مدة الإجارة. والثالث كما إذا غصب العين المؤجرة وانتزعها من يد المستأجر واستولى على منفعتها مدة الإجارة، يأخذ المنافع إلى منفعة مجردة، فقط منفعة. والرابع كما إذا استولى على أرض محجرة، التحجير حق من الحقوق، أنا من حجرت الأرض ما دخلت بملكي بس حجرتها صار إلي حق التحجير، سامعين بحق التحجير؟ صار إلي حق التحجير محجرة. أو عين مرهونة بالنسبة إلى المرتهن، من أنت داينتني وقلت لي أريد وثيقة الضمان، وقلت لك وثيقة الضمان هاي السيارة، هسه تتعلق حقك بهاي السيارة، أخذنا كتاب الرهن لو بعدنا، وأنا قمت بعت السيارة، صحيح السيارة ملكي بس حقك بيها حق الرهينة، فهذا أيضا يعتبر أيها الأعزاء مصادرة حقوق الآخرين. زين نروح إلى المسألة 707. المغصوب منه، يعني المغصوب منه المعتدى عليه. أني زيد إجا أخذ من عندي داري أو سيارتي أو شاتي أو كتابي، هذا على قسمين. أن يكون شخصا أني شخص مشخص كما في غصب الأعيان والمنافع المملوكة للأشخاص. هذا إذا أجا أخذ سيارتي سلبوني بالطريق، وذولاك أخذوا بيتي بسبب الظروف الراهنة مال، شفتوا أخواننا عندنا في العراق أخواننا المسيحيين لما تركوا بغداد وخرجوا بسبب الإرهاب استولوا عليها بعض الأشخاص وقعدوا بها، قالوا ما بعد ما يرجعون ذول المسيح. وهكذا بعض الشيعة تركوا مناطقهم وتهجروا وقعدوا بيها فلان وفلتان، صح ولا لا؟ وهكذا قال إذن يكون شخصا كما في غصب الأعيان والمنافع المملوكة للأشخاص والحقوق كذلك. وين الحقوق كذلك؟ بالمثال الرابع، القسم الرابع. وهكذا تمام. الجيش العراقي لما استباح الكويت أيها الأعزاء غصب أموالهم كلها، حرام عليهم، صدر بوقتها. أنا كنت واعي هاي القضية كبير، يعني كنت السيد الخوئي وجهوا له استفتاء، قالهم حرام أموال المسلمين، حرام عليكم يا بي الجنود، شخدتوا من بيوت الكويتيين كلها ترجعوها بذمتكم. الضباط سلبوا أيضا، وعجيب غريب اللي صار، يعني حتى المغول والتتار ما قاموا باللي قام به الجيش العراقي في وقتها بقيادة حزب البعث، لعن الله صدام والبعث والبعثيين، ولعن الله من اعتدى على أموال الآخرين. قال ونظيره غصب الأعيان والحقوق العائدة للكعبة المشرفة والمساجد ونحوها، يبوق مروحة. يسرق مروحة من مسجد، إش قد جت فترة الناس تسرق كتب من مكاتب المساجد، مكتوب علي وقف المسجد الفلاني والحسينية الفلانية، وهو يسرق يروح يبيع. واضح، هاي شفناها بواي كثير. حرام لا حرام، يا ويل، باطل الصلاة فيها باطل. استفتاء لسماحة السيد السيستاني حفظه الله في مسألة جرف الصخر، قال له العوائل تركت بيوتها يصير نسكن فيها، قال ما يجوز، مو أموال الدواعش، أموال ذول اللي هربوا من الحرب، حرب راح تصير بهاي المدينة كل احنا نعيش في بيوتنا، دول يقعدون يسكنون بيها، ما يجوز لهم، الصلاة فيها باطلة واستعمال كلها هاي بذمتهم. لا مو بيوت دواعش، ماكو بيوت دواعش، إذا بيت داعش ممكن يصير، لكن إذا مو بيت داعش بيت، يعني هواي ناس هجرت وإن كانوا سنة يخافون انهزموا، شنو ذنبهم دول؟ ما يجوز أصلي لا ببستانهم ولا بأرضهم ولا ببيتهم. لكن هي هاي الحرب أيها الأعزاء لا تبقي ولا تذر. هذا المورد الأول. المورد الثاني، وقد يكون هو النوع، النقطة الأولى كان شخص أشياء مشخصة، زيد عمر هذا المسجد هذه الكعبة هذه الحسينية، موكب المواكب يعيفوها ولا ما تخلص الزيارة، وذولا جماعة يفترون بالستوتات ينقلون شكو غراض، اللي ناسي لقنينة، اللي عايف مثلا طباخ، وذولا ينقلوهن بعد أول ما تخلص الزيارة، لأن المواكب يعوفون مواكبهم ويروحون للزيارة سامعين هاي المقولة غاب القط العب يا فار؟ نفس الكلام. زين، المولد الثاني لا، أن يكون هو النوع كما في غصب مال تعين خمسا، هاي مسألة مهمة، أو تعين زكاة قبل أن يدفع إلى المستحق، وغصب الرباط المعد لنزول القوافل، والمدرسة المعدة لسكن الطلبة، وهكذا. واي ناس غصبت مثل هيك أمور، حرام عليهم، ما يجوز لهم هذا الأمر. تيجي تغصب حسينية وتقعد بيها أو جامع، ما يجوز لك هذا الأمر. قاعة مال فواتح وقعد بيها إيش قد التجاوزات الآن على أموال الدولة وغيرها، وهكذا. إذن هذا يسموه غصب للنوع. فإذا واحد غصب الخمس، إنما غصب حق السادة، والسادة نوع السادة مو أشخاص، وحق الزكاة حق الفقراء، نوع ذول، وهكذا. واضح؟ وهذا كل واحد إلى حكم. هسه رح نفصل به إن شاء الله. مسألة 808، الغصب، للغصب حكمان، أكو حكم تكليفي وأكو حكم وضعي. شارحها هاي لو ما شارحها لكم. الحكم التكليفي اللي هو الحرام والحلال والوجوب إلى آخره، وأكو حكم وضعي اللي هو صحيح وفاسد وباطل ومن هالحكي هذا. هنا يقول الغصب إلى حكمين تكليفيين، رقموهن. أولا الحرمة، اللي يغصب حرام عليه مأثوم، زين. بس هاي لو أكو حكم ثاني، لا، أكو بعد حكم رقم اثنين. شنو هذا الحكم؟ وجوب الرد إلى المغصوب منه، ترجع الأموال لأصحابها، ترجع الحقوق لأهلها، المغصوب منه أو إلى وليه. هاي بالنسبة للأحكام التكليفية. الأحكام الوضعية قال وحكم وضعي. شنو الحكم الوضعي؟ وهو الضمان. شنو معنى الضمان؟ بمعنى كون المغصوب على عهدة الغاصب، المغصوب سواء كان عينا أو حق، على عهدة الغاصب. يا قاعدة، هاي قاعدة اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. واضح أعزائي؟ وكون تلفه وخسارته عليه، على الغاصب. فإذا تلف أو عاب يجب عليه، يجب على الغاصب دفع بدله. قعدت انت بالبيت 5 سنين وتلف البيت، انت مو بس ترجع للبيت، ترجع للبيت وترجع للخسارة التي طرأت، سيارة خذتها من عندي بدون موافقتي ورح ضربتها، ترجع لي السيارة وترجع لفلوس الخسائر أيضا اللي طرأت عليه. واضح لو لا؟ بدله أو إرشه. بدله إذا كان تالف كله، وإرشه إذا عاب جزء منه مثلا. ويقال لهذا الضمان ضمان اليد. بالقواعد الفقهية تكتبون القاعدة، قاعدة اليد. أكو كتاب اسمه كتاب القواعد الفقهية، وبيها من ضمنها قاعدة ضمان اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. مسألة 809 نختم بيها إن شاء الله. قال يجري الحكمان التكليفيان. شنو الحكمان التكليفيان؟ اللي هي الحرمة ووجوب الرد في جميع أقسام الغصب الأربعة. إحنا أخذنا الأقسام أربعة، جميع أقسام الغصب الأربعة. ففي الجميع الغاصب آثم، هذا الحكم التكليفي الأول، وبعد ويجب رد المغصوب إلى المغصوب منه. هذا الثاني. وأما الحكم الوضعي وهو الضمان فيجري فيما إذا كان المغصوب من الأموال مطلقا. ثلاث نقاط عندنا بالأموال: عينا كانت أو منفعة، أو عينا ومنفعة. وأما الحقوق اللي هي النقطة الرابعة، وأما الحقوق فيجري في بعض مواردها مو كلها، اللي هي الضمان ده نتحدث عنه، كحق الاختصاص. حق الاختصاص كنت رجعه إلى صاحبه، هو هذا الخنزير وقع في شباك زيد، أنت شنو تيجي تأخذه من عنده؟ تقول والله زيد مسلم وما يملك. آني الخل مالي قلب خمرا، خوب يكون لي حق الاختصاص في تيجي تتأخذه من عندي غصبا علي، فأنت ضامن، وجب على أهم مأثوم وهم واجب عليك ترجع لي. فإذا في حق الاختصاص يكون آثما ويجب عليها. ولا يجري في البعض الآخر كحق الرهانة. حق الرهانة ما بي ضمان، بس اللي الريده إنه يكون حقه مضمون بحق الرهان، لأن هو دايني وخليت له وثيقة ضمان سيارتي، ثاني يوم بعت سيارتي، بعد منين يأخذ وثيقة الضمان؟ فهنا هم واجب علي أرجعها؟ لا مو واجب علي، بس حرام علي، بس حكم تكليفي، ما علي حكم وضعي. بيعي صحيح، لأن الحديث يقول لا بيع إلا في ملك، والسيارة ملكي وبعتها، زين متعلقة حقهم بي، بعد أنا حقهم ضامن إلي، صار يطلبني دين حالة حال الديانة بدون وثيقة ضمان. خو مو كل الديون هي بيها، مو كل الديون هي بيها وثيقة ضمان، وهكذا. واضح أعزائي؟ مسألة 810 يأتي الكلام عنها إن شاء الله في دروس لاحقة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم يا كريم يا الله.